بودراما كاست.
سمعتم جميعا عن جرائم الاغتصاب، ومن باب أولى سمعتم عن جرائم القتل، فكيف تشعرون تجاه شخص ارتكب الجريمتين معا؟ ولم يكتفي بذلك، بل قام بتشويه ضحيته جنسيا. فكيف إذن لو علمتم أن ضحيته كانت طفلة دون 15؟ المختلون. لعنة شاطئ توري باينز ستيت. سأكون معكم أنا أحمد عادل في بودكاست المختلون، وأنا أحاول أن أفهم عقلية المختل الذي قد يرتكب فاجعة كتلك. بل ما هو الدافع الذي قد يدفع سفاحاً أو قاتلاً متسلسلاً لإيذاء كائن بشري بريء؟ إذا كانت النفس البشرية تأبى إيذاء الأبرياء، فلنعد للوراء 40 عاماً تقريباً لنرى ونسمع ونبحث عن هذا المختل. التاريخ 21 من أغسطس عام 1984.
كلير، لقد وافقت على السفر معك أكثر من 4000 كيلومتر من رود آيلاند إلى سان دييغو لنخيم سويا ونتسكع قليلا بعيدا عن أجواء الدراسة المزعجة، لا أن نعرض أنفسنا للخطر في هذا الشاطئ المظلم. كيم، كفاك جبنا. ألم تخبرينني بنفسك أنك مللت الجلوس مع جدتي؟ لقد رأيت أن ننتشي سويا بعيدا عن وصايا الكبار. هيا هيا فلتجربي. ما أجمل تلك الحياة، الحرية. نعم الطبيعة جميلة، ولكننا ابتعدنا جديا عن المخيم، فلنعود الآن وإلا سأعود وحدي، فهذا المكان مظلم. يا بلهاء، هنا نحن أحرار، وهذا يومك الأخير هنا وستتركينني وتعودين، فلنستمتع إذن. أشعر أن هذه الليلة ستنتهي بمأساة، خاصة لو اكتشفت جدتك أننا تسللنا من النافذة. أوه، حسنا يا مملة، كفاك ضجرا، سنعود.
عادت كيم إلى رود آيلاند في اليوم التالي، وتركت صديقتها كلير هوغ وهي لا تعلم أنها لن ترى صديقتها المفضلة مرة أخرى. فبعد يومين فقط، بالتحديد قبل فجر 23 من أغسطس عام 1984.
كم أبغض هؤلاء المراهقون الأوغاد، لا هم لهم في الحياة إلا أن يأتوا إلى شاطئ توري باينز ستيت من أجل تدخين الماريجوانا والسكر ونوادي العراة. على الأقل يتركون لي كل تلك العلب المعدنية الفارغة، هذا فقط ما يجعلني أتحمل سخافاتهم وبلاهتهم. هاي أنت يا أبلة، إنها فتاة، لقد نامت عارية. أنت، ما هذا؟
إنها جثة، دماء، يا للهول.
والاس ويلر جندي من المحاربين القدامى، يتفقد الشاطئ يوميا بحثا عن علب الخمور الفارغة، ليفاجأ هذه المرة بجثة كلير على الشاطئ بجوار الجسر، مستلقية على جانبها الأيمن وذراعها الأيمن ملوية وركبتها منثنية نحو جذعها. كانت الفوطة البيضاء التي تحتها ملطخة بلون الدم القرمزي، وقد قرر الطبيب الشرعي أنها خنقت حتى الموت. كان ثديها الأيسر مقطوعاً وفمها مملوء بالرمل، وقد سحب سروالها الداخلي أسفل أردافها ومزقت أعضاؤها التناسلية، مما دفع الشرطة للتساؤل عما إذا كانت قد تعرضت للاغتصاب. ولكن في وقت تشريح الجثة أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى عدم وجود حيوانات منوية في جسدها، ولم يلبث خبر هذه الجثة أن يصل إلى قسم شرطة سان دييغو حتى انتشر كالنار في الهشيم.
خبر عاجل، عثر على جثة فتاة في 14
مقتل كلير هوغ على رمال شاطئ توري باينز.
من يقتل هذه البراءة الطفولية؟
أقف الآن أمام تجمهر عدد من الأهالي أمام قسم شرطة سان دييغو، يطالبونهم بالتصرف فوراً للقبض على ما أسموه بسفاح الشاطئ.
ولكن من هو السفاح؟ وما الدافع الذي قد يدفع مختلاً ما لفعل كهذا؟ أسئلة يتداولها الناس والإعلام. أما داخل جدران قسم الشرطة فقد كان الحديث يدور عن شيء آخر. هذه ليست الجثة الأولى على نفس الشاطئ، بل كانت هناك جثة أخرى في مكان قريب جدا من جثة كلير، ولكن قبل الحادثة بسنوات. والمثير في الأمر أن الجثة الأولى لباربرا نانتس التي كانت تبلغ من العمر أيضاً 15 عاماً ماتت بنفس الطريقة، خنق، فم مليء بالرمال، وقطع أو تشويه في الثدي. تلك الحقيقة جعلت المحققين يميلون إلى الجمع بين الجريمتين، حيث أنه من الصعب وجود نفس أوصاف الضحية ونفس طريقة القتل، إلا أن يكون المجرم واحداً إلى حد كبير. ولكن الاحتمال الثاني أن يستلهم المجرم الثاني تفاصيل الحادث الأول، خاصة وأنه في نفس المكان. تخيلوا كيف يشتت هذا الأمر مجهود الشرطة إلى حد كبير. وفي نفس ذلك الوقت سامويل وبينيلوب هوغ والدا كلير أبلغ الشرطة أن هناك رسائل تصلهم بشكل دوري تحمل لهم الكثير من الألم والمفاجآت. لقد كانت الرسائل من والاس ويلر الذي اكتشف جثة كلير، يخبرهم أنه قد رأى مقتل ابنتهم بنفس الطريقة على نفس الشاطئ قبل شهور من الحادث، وأنه وسيط روحاني ويتواصل مع روح ابنتهم بشكل حميمي، وأنها قد أخبرته عن مواصفات الجاني. والآن صار على الأبوين إما أن يسيرا خلف خرافات رجل عجوز، أو أن يقتنع بكلام الشرطة أن الشبهات تدور حول نفس الشخص، وأن يدبروا معهم كميناً للإيقاع به. وبعد 4 سنوات من الحادث، أي في عام 1988، يحدث ما لم يكن في الحسبان. يستيقظ الأبوان على مكالمة من الشرطة تخبرهما أن والاس ويلر قد قفز من نافذة مسكنه من الطابق 13 قبل أن تتأكد حوله الشكوك، ليغلق لهم باباً هاماً كان يحمل لهم بعض الأمل بإيجاد السفاح. في ذلك الوقت لم تكن تحليلات مطابقة الدي إن إيه قد استعملت على صعيد واسع بعد، بل لم يتم العثور على حيوانات منوية داخل الجثة، وبالتالي لم يكتشف المجرم بعد. ولكن الأمر في عام 2012 صار مختلفاً تماماً، أي بعد 27 عاماً من الحادث، حيث تم تطبيق تكنولوجيا جديدة في مطابقة الدي إن إيه، وأظهرت النتائج الجديدة شيئاً مختلفاً. أخيراً أظهر البحث نتائج إيجابية، ولكنها مروعة، حيث وجد على إحدى بقع الدماء على بنطالها دي إن إيه مطابقاً مع المدعو رونالد تاترو. أما في المسحة المهبلية وجد أثراً لدي إن إيه لشخص آخر هو كيفن براون، وهو المحقق الذي كان يعمل في قسم شرطة سان دييغو في ذلك الوقت. بعد أن فقد الأمل في إيجاد مشتبه به في القضية، وظن الناس أن هناك سفاحاً حراً طليقاً مختلاً عقلياً يقتل من يشتهي على الشاطئ، صار لدينا الآن مشتبهان بهما. الأول هو رونالد تاترو، وهو رجل تمت إدانته من قبل بعدة تهم اعتداء جنسي وجرائم عنف أخرى، بل واغتصاب من الدرجة الأولى. وأثناء محاكمته أخبر طبيباً نفسياً أنه لا يستطيع التحكم في رغبته في الاعتداء على النساء، وقد أفرج عنه بإطلاق سراح مشروط عام 1982. وبعد الحادث الأليم بثلاث سنوات تمت إدانته بمحاولة اغتصاب أخرى. أخذ المحققان مايكل لامبرت ولوري آدمز على عاتقهما حل هذه القضية العصيبة، وفك لغز استمر قرابة 27 عاماً. وأثناء قراءتهما في ملفات التحقيقات القديمة مع تاترو، وجد أن زوجته السابقة قالت أنه كان يعتاد ربطها واغتصابها، وقد أخبرها يوماً أنه قتل فتاة واغتصبها وتركها ميتة أثناء طريق عودته للبيت في فورت لويس واشنطن، ولكن ليس في سان دييغو على حد قولها. يميل المحققان إلى تصديق أن المشتبه به هو تاترو، حيث أن له سجلاً في جرائم عنف واغتصاب وأنه مختل عقلياً، ولكن حينها إن صدق ذلك فستلغى فرضية جمع الجريمتين، حيث أنه كان في السجن أثناء مقتل باربرا نانتس، أي ارتكاب الجريمة الأولى عام 1978. ولكن هناك فرضية ثانية، أن المجرم تاترو والمحقق براون قد اشترك في ارتكاب الجريمة، وعندما بحث المحققان عن تاترو اكتشف أنه قد مات غرقا في قارب. وعند التدقيق اتضح أن الجريمة كانت انتحارا متعمدا، وذلك كان قبل عام واحد بالضبط من نتائج تحليل الحمض النووي عام 2012. والمريب أنه انتحر في فجر يوم 24 من أغسطس عام 2011، أي في نفس يوم مقتل كلير، ولكن بعد 26 عاماً، وكأنه كان اعترافاً ضمنياً منه بارتكاب الجريمة. يعد حادث انتحار تاترو هو الثاني بعد انتحار المشتبه به الأول في القضية والاس ويلر. كل هذا يدفع المحققان في البحث عن المشتبه به الثالث، وهو المحقق السابق المتقاعد عام 2002 كيفن براون. في الحقيقة الناظر في حياة براون سيجده إنساناً وديعاً للغاية، شخصاً محباً لزوجته، حيث رأى المحققان صوراً لهما في كل أرجاء الشقة تحمل ذكريات طيبة له ولزوجه المحبة ريبيكا المعلمة في إحدى مدارس الكنيسة. وكان مايكل لامبرت تربطه علاقة زمالة قديمة مع كيفن براون، ولما سأله عن تاترو أجاب أنه لا يعرفه مطلقا ولا تربطه أي علاقة به، بل صدم بشدة حين معرفته بوجود آثار حمضه النووي في مهبلها، وعلم يقينا أن من هذه اللحظة ستنقلب حياته رأسا على عقب. في اليوم التالي من التحقيق مع براون قدم اعترافاً مثيراً جداً، وهو أنه قد تذكر الآن امرأة في الثمانينيات جاءت من خارج المدينة اسمها كلير مع صديقة لها، وربما يكون قد مارس الجنس معها رغم أنه غير متأكد. وعندما وضع على جهاز كشف الكذب كانت النتائج غير حاسمة بالمرة، ولما أجاب عن سؤالي إن كان قد مارس الجنس مع الضحية أو قتلها كانت قراءات الجهاز تشير إلى خداع. خرج لامبرت من غرفة التحقيقات لمراجعة نتائج الجهاز، فنظرت المحققة لوري آدمز إلى براون، نظرت إليه متعاطفة وقالت:
كيفن، أنا لا أعتقد للحظة أنك كنت تعلم أنها في الرابعة عشرة، لا أعتقد ذلك أبداً.
رد براون تائها ومرهقا من التحقيقات:
لا، لم أعلم، لم يكن لدي فكرة.
وكان ذلك أشبه باعتراف صريح أنه مارس الجنس معها، بل وتذكر سجلات الهاتف أنه حدث أحد أصدقائه القدامى بعد التحقيق الأول في الجريمة عام 1984 أن الفتاة التي قتلت هي نفس الفتاة التي قد أنهى معها للتو جلسة تصوير على الشاطئ. المتتبع لماضي براون من دون النظر إلى حياته الحالية يجده مثيراً للشكوك إلى حد كبير، حيث أنه كان رياضياً ويلعب الكاراتيه ويحب نوادي التعري، وكان يهوى التصوير الفوتوغرافي فترة شبابه فعلاً، وخصوصاً تصوير الفتيات العاريات في نوادي العراة. وقد بررت زوجته ذلك بأنه يحب تصوير الجمال في النساء لا أكثر، وأصدقاؤه في تلك الفترة يقولون أنه شخص غير عنيف أبداً. قد لا ننفي عنه تهمة ممارسة الجنس مع قاصر، ولكن القتل في حقه شيء بعيد، وأنصاره يعتبرون أن لديه بعض الأشياء التي تحتاج لشرح، حيث أنه كان يهوى مشاهدة الأفلام الإباحية في عمله في قسم الشرطة، ومرة كان يقرأ تقريراً عن جريمة اغتصاب وعنف جنسي، ووصف التقرير بأنه أمر مضحك على حد قول زميلته القديمة أنيت بيير، الأمر الذي جعلها غير مرتاحة للمكوث معه وحدها ليلاً في مركز الشرطة. وعلى صعيد آخر، هناك طرف يشير إليه بإصبع الاتهام، وقد يكون هذا الكلام واجهاً لسببين: أولاً لنتائج اختبار كشف الكذب الإيجابية، وثانياً نتيجة مطابقة الدي إن إي من المسحة المهبلية. وكلنا يعرف أن الدي إن إي لا يخطئ أبداً، أليس كذلك؟ تحاليل مطابقة الدي إن إي قد لا تبدو نتائجها محايدة هي الأخرى. تحدث المشكلات بالفعل مع أدلة الحمض النووي، ليس لأن العلم الأساسي معيب، ولكن لأن الأشخاص الذين يمارسونه قد يخطئون، فيمكن أن يحدث تلوث عندما يلوث الحمض النووي من قضية ما أدلة من قضية أخرى، أو عندما يدخل الحمض النووي لموظف المعمل الجنائي خطأ في أدلة القضية. يمكن أن تحدث المشكلات مثلا عندما يعطس المحقق الجنائي، أو يلمس معدات المختبر، أو حتى يتحدث بالقرب من عينة من الأدلة. بل يمكن للمصافحة أن تنقل الحمض النووي من مجرم إلى آخر. يقول غريغ هامبكين، أستاذ علم الأحياء والعدالة الجنائية في جامعة ولاية بويز:
مع حساسية هذه الأدوات، هناك حاجة إلى عدد قليل فقط من الخلايا.
ويقول خبير إثبات الحمض النووي بجامعة كاليفورنيا ويليام تومسون أنه في عام 2014 اعترف المعمل الجنائي لولاية واشنطن ب23 حالة تلوث، وفي عام 2008 قد فصلت إدارة شرطة بالتيمور رئيس المعمل الجنائي بالمدينة بعد اكتشاف عشرات الحالات التي يشوب فيها الحمض النووي للموظفين أدلة ملوثة. تم توثيق مشاكل مماثلة في ولاية بنسلفانيا ومينيسوتا ونيفادا وكاليفورنيا، وكذلك في أستراليا وإيطاليا وتايوان والمملكة المتحدة. والمحبط في الأمر هو أنه وفقاً لجيمس تام الذي كان يعمل رئيساً لكيفن براون آنذاك، أن براون عمل في نفس الغرفة حيث تم تحليل دليل هوغ، وأننا لم نكن نرتدي الأقنعة الواقية آنذاك، وغرفة المعمل الجنائي تلك كانت صغيرة بحجم مرآب يسع سيارتين فقط. وعلى الرغم من أن براون لم يكن مكلفاً شخصياً بالقضية، فقد عمل بالقرب من المحلل المختص بالقضية، بل ربما حتى على نفس الطاولة. شخص متهم بأدلة قد تبدو في نظر الادعاء وهية، والآن وقد تخطى 60 من العمر، قد تختلط في ذهنه الحقائق مع التحقيقات المكثفة معه عن جريمة منذ 30 عاماً تقريباً. بل المدعي العام السابق للمقاطعة يرى أنه قد أدين كذباً، خاصة وأنهم لم يجدوا أثراً لسائله المنوي في مهبل الضحية، مع العلم أن السائل المنوي لبراون كان موجوداً في المختبر. قدم ستام رئيسه السابق تخمينا عن كيفية وصول حمضه النووي إلى دليل هوغ قائلا:
إذا قام شخص ما بقطع مسحة الضحية بنفس زوج المقص الذي استخدموه لقطع مسحة كيفن لاستخدامها كمعيار، فمن يدري؟ فقد تم توثيق التلوث عن طريق معدات المختبرات من قبل.
وفي صباح يوم 20 من أكتوبر عام 2014، وجدت دورية شرطة جثة كيفن براون متدلية بحبل متأرجح على إحدى الأشجار في منطقة جبلية في سان دييغو، ليكون حادث الانتحار الثالث في هذه القضية المشؤومة، ليتركنا متأرجحين مثله على حبال الشك والتخمين. هل يعد انتحاره هذا اعترافاً منه أم يأساً من الحياة بعد أن انقلبت رأساً على عقب؟ هل يكون هو الجاني أم جنت عليه تحقيقات خاطئة وأدلة ملوثة وسمعة قديمة غريبة؟ وها هي أصابع الاتهام مضطربة بين الإشارة إلى تاترو المختل عقلياً، أم إلى كيفن براون المحقق المتهم، أم إلى اتهامات قسم الشرطة القاسية التي تركت بجوار جثة كلير ثلاث جثث أخرى: والاس ويلر، رونالد تاترو، وكيفن براون. وربما تكون قد تركت السفاح المختل متشحاً بالظلام تحت جسر شاطئ توري باينز ستيت لا يبدو منه سوى بريق أسنانه، وهو يبتسم ابتسامته الساخرة ويتابع بنظراته الجائعة ضحيته الصغيرة البريئة القادمة.